أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 31 في درسنا 31 حديثنا 31 في درسنا 31 قال أمير المؤمنين عليه السلام: من وثق بالله أراه السرور، من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل عليه كفاه الأمور. من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل عليه كفاه الأمور. لاحظ ثمرة الوثوق بالله أنه يحصل السرور، ومن توكل على الله عليه كفاه الأمور. والذي يتوكل على الله، يعني معنى التوكل فعلا، مو معنى التوكل توكلت على الله أن قلبي متزلزل. يعني الإنسان من يقعد ينتشد بنفسه على الحائط مطمئن ورأسه يدب نفسه، يعني يدري الحائط وراه، بس شوفه من يطلع من بيته يقول توكلت على الله، مثل ما يدب نفسه على الحائط له، ها إذا ها متزلزل توكل مصحيح، توكل مكامل. قال: من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل عليه كفاه الأمور. وروي أن الله سبحانه يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا. أعتقد حديث قدسي هذا. وروي أن الله سبحانه يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا. المصدر: الأخلاق والآداب الإسلامية، باب التوكل وباب حسن الظن، باب التوكل وباب حسن الظن. يعني الله تبارك وتعالى في هذا الحديث، حديث القدسي، يقول: عبدي ماذا يظن بي؟ هل يظن بي خيرا أم يظن بي شرا؟ يقول: أنا عنده حسن ظن عبدي بي. في بعض الروايات أن أناس تذنب، عليكم السلام، تذنب ذنوب كثيرة ولكنها لا تحسن الظن بالله. فالله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أعذبن هذا العبد، ليس بذنوبه ولكن بسوء ظنه. بينما بعض الروايات تشير إلى أنه إنسان يذنب ذنوب كثيرة ولكنه يحسن الظن بالله، فالله تبارك وتعالى يكون به رحيم ورؤوف في مسألة الحساب، لأنه أحسن الظن بالله. هنا أنا حصر عندنا: فلا يظن، لا نفي وإلا، فلا يظن بي إلا خيرا. الله يريد العبد دائما أن يكون ظنه بالله الخير، والله تبارك وتعالى أكرم من أن يخيب ظن العبد، أكرم من أن يخيب ظن عبده. هنا يأتي سؤال: ما الفرق بين التفاؤل والتطير؟ أنا شوية إذا أتعرض الموضوع قد يكون عقائدي منتشر اجتماعيا. هل هناك أصل في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام، لما يشاع عند الناس من أمور؟ مثلا يشاع عند العوام أو بسطاء الناس أن العطسة الواحدة تشير إلى الصبر، بينما العطستين تشير إلى السفرة. لما يقولون سفرة يعني زينة، أكون إنسان إذا نوانية وحصلت هذه العطسة قال صبر، انتهى الأمر، بعد ما أطلع من الباب يصير شر، على شنو؟ تطير. هذا له أصل في رواية أئمة أهل البيت. مثال آخر: يحصل التطير والتشاؤم مثلا عندما يمر غراب فوق رأس الإنسان، غراب أسود، أو عندما يشاهد البومة شوفه يتشاؤم، أو شفت هذا الغراب صاح فوق رؤوسنا، أو شفت هاي البومة. هذا إلى أصل بالروايات. إذا رفت عين اليمنى يقول مجربها أفرح، وإذا رفت عين اليسرى يقول أحزن. هذا إلى أصل، هذا احنا جاءنا توارثه من الآباء إلى الأبناء، من الأمهات إلى البنات. مثال آخر، هاي الأمثلة اللي أنا استقرأتها يعني من بعض الإخوان المؤمنين، يقول: إلى حكته شفتاه، يعني احنا نسميها بالمعنى العام قرصته شفتاه. هذا يقول واحدة من السنين أنا لو راح أحزن لأنه راح أتعارك ويا واحد وراح أحكي هواي، لو أنا راح أفرح لأنه راح يجيني ضيوف راح أقبلهم. فإذا حملها على المحمل الجسم شوفه فرحان، راح يجون ضيوف يلا فرشوا ورتبوا هسه يجون. ولا حملها على العركة، الشوفة يعيش مهموم ومغموم ذلك اليوم، مو بس الهم مات حتى يخرج منه ويؤثر على الآخرين. هذا له أصل في الروايات. مثال آخر، إذا حكت إيد اليمنى يفرح راح تجي الفلوس، وإذا حكت إيد اليسرى الشوفة يتشائم، للأسف سأخسر فلوس. هذا إلى أصل يعني. خب بعض الإخوان دابشين بالأكاديمية يحك، يعني أنا هذا شاهدته إنه حكته إيده ركض للرصيف يحكها بالرصيف، يقولها أحكك بالقاع رزقك جبسة، أحكك بالقاع رزقك جبسة. أكو لا واحد قلبه ما يعني ما ينطي إنه حك إيده بالرصيف يحكها ببطي، أحكك ببطي رزقك ما يبطي، أحكك ببطي. صدقوني هذا إنسان مثقف واصل مرحلة. هذه هل لها أصل في الروايات؟ مثال أخرى، زقزقت العصافير على الأشجار راح يجينا قطار. مثال آخر، أكو عند النساء سماعدة، أكو إحنا أنا بالنجف أنا شاهدت هاي الحالة، إذا عجنت وطفرت العجينة راح يجي قطار، وإذا ما طفرت يعني ما قطار. وإذا وحدة بخيلة من تطفر العجينة رأسها ترجح، ليه ترجح؟ مو طارق البيت وصل ليجينا قطار. هذه أيضا موجودة عندنا. إذا حكت أسفل قدمة اليمنى، قد يكون البعض بالعكس، لكنه أنا أعرف ناس اليمنى شوفه يتشائم يعيش هم وغم في ذلك اليوم. شكو يقول أكو واحد جاي ياخذ ريبتي، ويجي يدخل الشيطان بمدخل ثاني، من هو؟ لو فلان اللي تعاركت فيها قبل سنتين، لو اللي قبل 4 سنوات، لو هذا اللي لقيته هيجي شوف، ويبدي يسال هذا يحكي، ويبدي هو ياخذ غيبة نتيجة لهذا المدخل. بينما لا حكته أسفل قدم اليسرى شو يقول؟ يفرح. شو هسه هذا الناس جاي تمدحني، يعيش منتعش انه يقولون هذا المؤمن الطيب الخير ابو الكرم صاحب الاخلاق العالي يعيش بعالم ثاني. هذا هل له اصل في الروايات؟ مثال اخر، العنكبوت الاسود والابيض. البعض من يشاهد عنكبوت ابيض يفرح يقول راح يجينا خطار قلبه ابيض، واذا شاهدوا بالبيت عنكبوت اسود شو يقول؟ راح يجينا واحد قلبه اسود. فإذا سبحان الله صادف إنه واحد عنده صلة رحيم، لو واحد محب لهم وجاهم شو هذا بقلب الأسود. أو مثلا إذا حك خشمة يقول أنا راح أكل هنا. السؤال، ما الفرق بين التفاؤل والتطير؟ واحد، هل يوجد لهذه الأفعال أصل في روايات أهل البيت على النحو يعني السريع حتى ما ناخذ من الوقت؟ نقول التفاؤل هو عبارة عن الأمل بالخير، التفاؤل هو عبارة عن الأمل بالخير، وهذا الأمل يستقر في قلب الإنسان من رؤية أو سماع بعض الأشياء. مثلا كأن يرى شخص مثلا عنده فرد أمر ويرى شخص اسمه سالم يتفاؤل، أو يرى شخص اسمه نصر الله أو فتح الله يتفاؤل، هذا يسموه التفاؤل. يعني يقول راح احنا نحصل على السلام، أو راح ننتصر، أو راح نفوز. بينما التطير أو الطيرة على عكس التفاؤل، يعني مثلا يراود الإنسان إحساس بالشر والنحس من رؤية أو سماع بعض الأشياء. مثلا كان يتطير الإنسان من البومة، إذا أجت وفت البومة على بيته قال هاي هنهجم بيتنا يا أبوه شو مسوينا، فيعيش أيامه كلها مهموم مغموم. أو مثلا يعتبر البومة انذار بالخراب والدمار. المستفاد من روايات أهل البيت عليهم السلام هو استحباب التفاؤل وكراهة التطير، كراهة التشاؤم. يكره أن يتشاؤم المؤمن، يستحب أن يتفاؤل المؤمن. السر في الاستحباب هو أنه يكمن في داخل الإنسان أن الشخص الذي يتفاؤل يعيش دوما الأمل، يعيش دوما الأمل، وينظر إلى المستقبل، يعني ينتظر الفرج، ينتظر اللطف الإلهي. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ولذلك إنه السر في استحباب التفاؤل يكمن في هذه النقطة، ولعل هناك نقاط أخرى. إذن التفاؤل معناه بقاء الأمل، التفاؤل معناه حسن الظن بالله، حسن الظن بالفضل الإلهي، لأن الله تبارك وتعالى لا يجعل عبده يائسا، أكرم من أن يؤيس عبده الذي يظن به خيرا. الله تبارك وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن. إيش تحسن أنت؟ تحسن الظن بالله؟ الله سبحانه وتعالى أكرم من أن خير ظن يعني يوم قال أنا إلهي أنا كنت يعني أظن أنه أنا سأكون كذا وكذا وكذا، الله أكرم من أن يقول لك يوم القيامة لا أنت مو كذا، إلا إذا كنت في موضع غير هذا الموضع. السر في أن التطير مكروه أو التشاؤم، لأنه أساسا ليس له آثار، ليس له أي آثار إلا إذا أظهره صاحبه. يعني هو الإنسان يظهر التشاؤم فيعيش متشائم، هو الإنسان يظهر الغم والهم فيعيش مهموم ومغموم، ولذلك الطيرة تكون شديدة على صاحبها فهي تجعله مهموما ومغموما. ولذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شنو الكفارة؟ كفارة الطيرة التوكل. ليش أتشائم؟ أتوكل على الله وأمضي، إذا إلى درجة إذا وصل مرحلة أتصدى، بعد أنا أعيش مهموم والله شكو، واحد عطس، لو بومة مرت، لو غراب إذا صاح، لو من هالأمور، وأعيش نهاري كله أنا متشائم ومطلع. مو بس أنا، اللي يمشي أخليه متشائم، واللي قاعد ببيتي أخليه متشائم، وأنا ذبح حركتي لو بزوجتي لو بأطفالي لو بأخوتي، لو باللي أقدر له، باللي أقدر له، اللي ما أقدر له أنا شارد من عدل، باللي أقدر أصل. هذا ما إلى أصل، ما إلى أصل في الروعات. إذن هذه الأمثلة اللي ذكرناها في مقدمة هذا البحث، وهذا البحث حقيقة يحتاج إلى يعني بعد استقراء أكثر، الشاع عند العوام لا يوجد له أثر في أحاديث وروايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وكلها اعتقادات فاسدة غير صحيحة، خاصة في جانبها السلبي، وماكو داعي احنا نتوارثها من الآباء أو نتوارثها من الأمهات. نعم هناك روايات وردت عن الأئمة أن العطسة الواحدة شاهد صدق على كلام المتكلم، يعني إذا كان شخص يتكلم وشخص عطشه فيقولون إحنا عندنا هاي موجودة، يعني يقول هاي بشهادة، هذا تعتبر شاهد صدق على كلام المتكلم. إذا عطش عطشتين يعتبر شاهدان صدق يدلان على صدق الكلام. ولذلك ورد في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام أن العطسة دليل على العافية، وأنها أمان من الموت لثلاثة أيام. بس ليش أمان من الموت؟ بعضهم يحللها يقول أنه لأن الجسم الضعيف والذي سيموت بعد هذه أو كذا من هالأمور لا يستطيع أن يعطش، الجسم السليم إذا عطس معناه فيه إمكانية الحياة لمدة ثلاثة أيام أو بعض روايات الأسبوع. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العطس نافعة مفيدة لكل البدن ما دامت لم تتجاوز الثلاث، إذا تجاوزت الثلاث عطشات هذا إنسان مريض، علامة على المرض والعلة. وهناك حديث للإمام الصادق عليه السلام يرسم وقع الطيرة وسبل الوقاية منها، يعني التشاؤم. الحديث الإمام يقول الطيرة على ما تجعلها، الطيرة يعني التشاؤم على الذي تجعلها، إن هونتها هونت، وإن شددتها تشددت، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا. يعني أكون إنسان لا يقول لك أنا مجرب، إذا حكتني دي آخر فلوس، أنا مجرب إذا صارت عطسة وأطلع وأخالف هاي تصير عندي مشكلة، أنت شددتها، هو أنت حتى لو ماكو مشكلة أنت خلقت المشكلة، لأنه أنت صار صاحب مشكلة، صار الهم والغم راح تصير مشكلة، راح تصير مشكلة، راح تصير مشكلة. هذا العامل النفسي حتى لو ماكو مشكلة أنا راح أخلق المشكلة، لأن يعني راح أتشائم. بس واحد يقول لي السلام عليكم حتى جوابي لعله يكون مو صحيح، فلذلك أنا أخلق المشكلة. أكو فرد نقطة أحب أشير لها ولو أخذنا من الوقت كثير، أنه هناك بعض الأفعال يفعلها المؤمنون، أكو مؤمنين عندهم صفاء روحي وتدين وارتباط بالله، يفعل بعض الأفعال، هذا الفعل خطأ ما إلى منشأ في الرواية، لكن عنده صلة بالله، عنده فطرة سليمة، عبدي فطرني تكون مثلي تقول للشيء يكون فيكون. يعني مثلا عندما شخص ينحسد، أكو عندنا بعض النساء تأخذ القماش مالته وتقرأ على القماش ثم بعدها تعقد القماش ويذبون عليه مي أو يسحقوه إلى آخره، يسحقون عود يعني يسحقون العين وكذا، هذه بعض الأحيان مفيدة، يعني هي هذا الفعل ما موجود في الرواية، لكنه بعض النساء أو الرجال عندهم توجه لله فيقرأ المعوذتين، وقد تكون قراءة المعوذتين غير صحيحة، يعني من تستمع له القراءة غير صحيحة، لكن هو اعتقاد عدة بالله أنه لو قرأ هذه الآيتين اللتان كان يقرأهم رسول الله على الحسن والحسين سلام الله عليه سيشفى، هذا اعتقاده وقوة صلته بالله وحسن ظن بالله، الله سبحانه وتعالى يمضي له هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يمضي له هذا الأمر. يعني من باب أنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإحنا ضد هذا الفعل، مو ضد هذول الناس اللي عندهم، قد يكون أقول البعض القليل قد يكون عندهم هذا التوجه لله سبحانه، مو معناه هذا كلام إحنا نحقر هؤلاء أو نستصغرهم، لا ما معنى بعيدين عن هذا الأمر، ولكن إحنا نقول هذا الفعل ما ورد. نعم ورد قراءات المعوذتين. الكلام فعلا في العقيدة الحادية عشر، وهي عقيدتنا في البداء. قال المصنف قدس سره الشريف: البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا. يعني شلون شيخنا يقول بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به فيبدو له تركه، وكان عازم على فعل هذا العمل، بعدين بدا له شيء، تغير رأيه، تغير عزمه، قال هذا العمل هذا الشغل ما أسوي، راح أسوي غيره. أضرب لك فرض مثال، مرات أنت تمشي في شارع في وسط الطريق يخطر على بالك يبدو لك شيء ولكن رأسا تغير طريق، تتوجه مثلا إلى مكان معين وفي وسط الطريق تغير رأيك تتوجه إلى مكان آخر أو حفظ عزمه، أو تريد أن تقرأ هذا الكتاب ولكن مجرد أن فتحت هذا الكتاب بعدين بدأ لك شيء جديد قلت لا أروح أقرأ كتاب ثاني، هذه موجودة عندنا. قال فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله، وذلك عن جهل. ليش هذا يحصل عندنا هذا الأمر؟ عن جهل بالمصالح وندام على ما سبق. خوش حكي. خلي شوية أخذكم للفقه. عندنا مسألة فقهية في الوضوء، المسألة مضمونها يعني أنه إذا علم المكلف الإنسان أو احتمل أن هذا المسجد فيه حوض من الماء، وأن هذا الحوض الوضوء من هذا الحوض موقوف للصلاة في هذا المسجد، يعني لا يجوز لك أن تتوضأ، عندنا هيك وقفيات، لا يجوز لك أن تتوضأ من هذا الماء وتذهب للصلاة في مسجد آخر، وإنما يجب عليك أن تصلي في هذا المسجد. إذا احتمل هذا فهل يجوز لنا أن نتوضأ من هذا الحوض ونصلي في مكان آخر؟ الجواب لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر. خوش حجي، هسه أنا جيت أريد أصلي في هذا المسجد فتوضيت من الحوض ثم بدا لي، هذا أنا التركيز على النقطة، ثم بدا لي أن لا أصلي في هذا المسجد، أريد أن أصلي في ذلك المسجد، ذاك المسجد بإمام الجماعة أعلم، أو لا أنا خرجت للمسجد نية الوضوء ما عرفت الإمام، لا يجوز الصلاة في مجهول الحال، ما عرفت ولا عرفت مين شو عدولي أكدولي، فبهاي الحالة تغير، أو لأمر آخر صديق كذا، المهم بدأ لي شيء، يعني أنا في نية أنه شنو الحكم. هي مسألة خلافية، مثلا السيد الكوي قدسة نفسه الزكية يقول الظاهر بطلان وضوء، هذا الوضوء باطل يجب عليه أن يعيد الوضوء يصلي في مكان آخر. السيد السستاني يقول الأظهر جواز وضوئه. السيد الحكيم يقول إذا كان المسجد وقف للمصلين فيه حرم الوضوء منه بنية الصلاة في مكان آخر يحرم، أما إذا حصل شك ففي هذه الحالة لازم الاحتياط حتى يتضح الحال. هسه احنا مو بصدد هالكلام كله، احنا بصدد انه بدا له وكان يريد ان يصلي ثم بدا له. اذا هذا المثال انا جبته من باب التوضيح والفائدة، قد يكون يعني باب توضيح وفائدة. ما هي الأمور التي سنطرحها في هذه العقيدة؟ سنطرح عدة أمور، منها الأمر الأول البداء في اللغة وفي مصطلح علماء العقائد الإسلامي، يعني هل أن البداء في اللغة هو نفس البداء المصطلح في عند علماء العقائد الإسلامية؟ راح نوضح ما المقصود بالبداء باللغة، ما المقصود بالبداء عند علماء العقائد الإسلامية. أمر ثاني البداء في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، هناك إشارة من رسول الله وأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى موضوع البداء. الأمر الثالث ما الحكمة من البداء، ما الحكمة من البدء. الأمر الرابع، ما هو الفرق بين اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات؟ ما هو الفرق بين اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات؟ وهل يؤثر الدعاء والإلحاح في تغيير المقدرات؟ هل يؤثر الدعاء والإلحاح في تأثير المقدرات، تغيير المقدرات؟ يعني الله إذا قدر أن زيد عمره 30 سنة، فبالإلحاح بالصدقة بصلة الرحم هل يتغير عمره من 30 إلى 50؟ وإذا كان يتغير، هذا وين موجود؟ هذه أنا أحكي إجمالا، إن شاء الله راح نوضحها تفصيلا. النقطة الرابعة، ما الفرق بين اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات؟ وهل يؤثر الدعاء والإلحاح فيه في تغيير المقدرات؟ يعني هل يبدو هذا البداء، يعني معناه الله أن كتب أن عمر زيد 30 سنة، 30 سنة رزقه يصعد، عمله يصعد ورزقه ينزل، موت. ولكن بعد 30 سنة الملائكة تقرأ في لوح المحو والإثبات هذا يموت، ولكن استمر صعود العمل ونزول الرزق. يأتي السؤال، فيعلموا أن الله قد مد في عمره 10 سنين. هذا البدء، هذا شنو هذا بدء؟ ولكن بأي معنى؟ بالمعنى المصطلح عندنا في علماء العقاد، لو بالمعنى هذا اللي أنه الكون العلم بعد الجهل، اللي إحنا يستحيل، نحن الإمامين لا نقول به، ويستحيل القول به على رأي الإمامين. هسه راح نبين إن شاء الله. النقطة الخامسة، تسليط الضوء على قول الإمام الصادق. هذه شبهة موجودة اتهمنا نحن الإمامية بالقول بالبدء. تسليط الضوء على قول الإمام الصادق عليه السلام، ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني، ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. هذه نقاط وبصورة مختصرة نطرح بها هذه العقيدة. إذن نتكلم في النقطة الأولى، ماذا نقصد بالبداء في اللغة؟ التفت مولاي، احنا راح نوضح ترى البداء في اللغة، بعدين نوضح البداء في الاصطلاح. المعنى الذي يستحيل أن تقول به الإمامية، ولا تقول به الإمامية، بل ترفضه جملة وتفصيلة، ما هو؟ ترى البداء له معنيين. البداء في اللغة له معنيان. في اللغة، أتكلم في اللغة، البداء في اللغة له معنيان. المعنى الأول، نقول بدأ الأمر بدوا وبداءا، لغة نتكلم، بدأ الأمر بدوا وبداءا، أي معناه شنو يعني في اللغة؟ ظهر ظهورا بينا، ظهر ظهورا بينا. هذا معنى من معاني اللغة. أكو معنى ثاني، يعني أقول بدت الشمس، شنو معنى بدت الشمس؟ ظهرت ظهورا بينا، هذا معنى اللغة. أكو معنى ثاني في اللغة، يقال بدا له في الأمر كذا، بدا له في الأمر كذا، أي جد له فيه رأي، يعني كان رأي شيء ثم بعدها استجد عنده رأي جديد، فيقال بدا له في الأمر كذا، يعني نشأ له فيه رأي جديد. هذا وين المعنى؟ باللغة. هذا المعنى لغتان. نجي للمعنى الاصطلاح اللي احنا نريده، بدا الله في امره بداء. شوف هذا المعنى، بدا الله، يقولون بدا الله في امره بداء، اي ظهر له في ذلك الامر ما كان خافيا على العباد. التفت الى القيد، بدا الله في امره بداء، أي ظهر له في ذلك الأمر ما كان خافيا على العباد، مو ما كان خافيا على الله. يعني نبي الإمام الصادق عليه السلام عندما يشير إلى البداء في إسماعيل، مو معنى الله لم يكن يعلم أن إسماعيل سيموت، مو الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم أنه سيعفو عن إسماعيل بعد أن أمره بذبح، بعد أن أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل، مو معنى أنه الله عندما أنذر يونس سلام الله عليه أنه أخبر قومك بأنه سينزل عليهم العقاب، ثم خرج نبي الله يونس سلام الله عليه، وبعدها جاء بعد فترة لم ينزل العقاب على قومه، في القصة المعروفة التي سنشير إليها إن شاء الله لعله في الدرس القادم. أخطأ من ظن، أخطأ من ظن أن المقصود من بدا الله في الأمر، يخطئ من يظن أن المقصود من بدا الله في الأمر في أمر بدا، أي جد له في ذلك الأمر، أي جد له في ذلك الأمر غير الأمر الذي كان له قبل البداء. يعني الله لم يكن، أنا مثلا أريد أدخل في هذا المكان، أمشي في هذا المكان بعدين أغير رأيي. ليش غيرت رأيي؟ قلت هذا المكان أو هذا الطريق ما يوصل للمكان اللي أنا أريد أشغل، كان عندي جهل، كان عندي جهل فحصل عندي البداء، يعني ظهر إلي ما كان خافيا عنه. يعني أنا كنت جاهل ثم في وسط الطريق التفتت وإذا علمت بشيء أن هذا الطريق مغلق، إذن أنا أتصف بالجهل ثم بعدها علم. هذا المعنى هل يتصور في الله؟ تفضل. شلون يعني؟ نعم، إذا كان هو هذا البدا، يعني إحنا نقول إنه الله عندما نقول بدا الله له في الأمر كذا، لا مو تحصيل حاصل، يعني الله سبحانه كان قبل البدا يعلم به وبعد البدا، ولذلك راح نبين ثمرات، راح نبين الحكمة من البدا. شنو الحكمة من البدا؟ يعني الله سبحانه وتعالى شنو حكمته إنه هذه الأمور تتغير عن 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 الناس، عن الملائكة، عن الأنبياء، لكن هو في لوحه، في اللوح المحفوظ مثبت كل شيء بحكمه الواقعي، لكن المتغير وين؟ في لوح المحو الإثبات، راح نشير له إن شاء الله. فأكو ثمرات مو تحصيل حاصل. إذن قبل البدء بعد البدء هذا شيء معلوم عند الله تبارك وتعالى، وهو منزه عن هذا المعنى أنه الجهل، العلم بعد الجهل، العلم بعد الجهل. يعني أنا هسه أريد أفرق لك بين البدء عندنا وبين البدء عند الله. معنى البدء عندنا هذا العلم بعد الجهل، العلم كنت جاهل ثم علمت بشيء، لكن البدء عند الله هل يتصور هذا المعنى؟ لا، معنى البدء عند الله أنه بدا الله له، أي جد له أمر كان خافيا على العباد ولم يظهره الله لحكمة ومصلحة، ثم بعدها أظهره لحكمة ومصلحة، مثل قوم يونس، قصة قوم يونس عندما لم يأتهم العذاب، في القصة المعروفة واللي راح نشير إليها في الدرس القادم ولا بأس بقراءتها والاطلاع عليها. إذن اللي يريد نثبته، البداء بمعنى الظهور والعلم بعد الجهل، والعلم بعد الجهل، كنت جاهل ثم علمت، هذا مستحيل، هذا المعنى مستحيل على الله تعالى عقلا ونقلا. فلذلك اتهام من يتهمنا بأننا ننسب الجهل إلى الله في عقائدنا، هذا اتهام باطل وغير صحيح. هذا المعنى مرفوض عند الشيعة جملة وتفصيلا. حتى واضح المعنى إن شاء الله. أما البداء بمعنى الإظهار، هسه راح بين البداء اللي احنا نقول بدا الله تبارك وتعالى، بدا لله بمعنى الإظهار بعد الإخفاء، تفهم؟ مرة علم بعد الجهل ومرة إظهار بعد الإخفاء، يعني الله أخفاه لحكمته، مو معناه كان جاهلا به، لا كان يعلم، كان يعلم. بمعنى الإظهار بعد الإخفاء، أي بعبارة أخرى إظهار ما كان مخفيا عن العباد، عن العباد لا عنه تعالى، فالله لا يخفى عنه شيء، الله محيط بكل شيء، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واضح المعنى إن شاء الله. فيظهر ما كان خافيا على العباد، فهذا المعنى هو الذي احنا نثبته لله تبارك وتعالى. والعلم بعد الجهل، معنى البداء بمعنى العلم بعد الجهل، هذا معنى قبيح في حق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يستلزم الجهل المنزه عنه تبارك وتعالى. هذا الجهل يتصور عندنا لكنه لا يتصور عند الله تبارك وتعالى. أي نريد أن نثبت أن البداء هو الإظهار منه تعالى، لا الظهور له، مو الله كان جاهلا ثم ظهر له أن قوم يونس، يعني أمر بعقاب قوم يونس ثم بعدها ظهر له أن قوم يونس مؤمنون لأنهم فرقوا بين النساء والأطفال وبين الحيوانات والكل يبكي ويتوجه إلى الله، وبالتالي قال الله عفوت عنكم. هذا شنو يعني كان جاهلا ثم علم؟ لا مو بهذا المعنى، وإنما الله أخبر، هو يعلم، هو يعلم أنهم سيتوبون. السليل شنو فائدة؟ سرح نبين الثمرة والحكمة من البداء، بحيث لا دازة أنه يونس عليه السلام في بداء في الروايات كان لا يعلم، يعتقد أنه نزل العقاب، ولكن عندما جاء وجد الزرع ووجد الخير ووجد القرية كاملة في تلك القصة المعروفة التي كان فيها عالم وعابد، لعله نشير إليها بالدرس القادم. هسه ما هي الروايات التي أشارت إلى البداء؟ هسه خب توضح هذا مع نقطة جوهرية تفرق بين البداء اللي هو عندنا وبين البداء اللي عند الله تبارك وتعالى، حتى نصحح الروايات التي وردت. هذه الروايات أنا بس أريدك تستأنس بها من باب الأنس، ويا حبذا أنا تراجعها في كتاب أصول الكافي أو بعض الكتب التي تشير إلى هذا الأحاديث. أخبر الإمام الصادق عليه السلام عن زمان المحو والإثبات، وقال: إذا كان ليلة القدر، شوف عظمة ليلة القدر، إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا، فيكتبون ما يكون من قضاء الله في تلك السنة. يكتب لك كل شيء، رزقك، أولادك، توجهك، كل شيء يكتب لك في تلك الليلة. فإذا أراد الله، حتى من كتبة انتهت انقفلت يعني، زين إذا نقول انقفلت نقعد احنا نصفط، نقعد بعد لا عبادة ولا هو، بعد الله كتبنا ما لسنا احنا نطلعين قدام، مو عز يقول يقول لا، مو ايش المعنى. فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره، ما زال كلام الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، قال: فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره أو ينقص شيئا، أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد. يعني لقول له أنا كتبت لعبدي فلان أن رزق كذا، أمحوه لأنه توجه إلى الله، لأنه وصل رحمه، لأنه تصدق، فاكتب له من رزقه أكثر أو ضاعف له الرزق، فيمحى ويكتب له شيء جديد. هذا المحو يعني شنو؟ الله لم يكن كان جاهلا بأن زيد سيتوجه إليه، وأنه سيتوجه إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، أو أنه سيسير إلى الإمام الحسين، كان جاهلا، الله يعلم، ولكنه أخفى هذا الأمر وأظهره الحكمة لعله يتعرض لها بالدرس القادم. رواية أخرى، هذا مثال مولاي الجليل مولاي الأجلاء على ليلة القدر. بعض الناس يحصل عنده العجب، مو يحيي ليلة القدر، يقعد الصبح، منو ما أحيى ليلة القدر؟ أنت ما أحيت؟ أنت كذا عملك، أنت كذا، يصير عنده عجب فيفسد ما أحياه، فلذلك يقل رزقه اللي كتب إليه، ها ينزل. وبعض الناس مثلا لم يوفق لسبب أو لآخر، لم يوفق لأحياء ليلة القدر، الله سبحانه كتب، لكنه بعدها استشعر بهذا الخطأ وبدأ يثابر ويزور ويتوجه بالدعاء والعبادة والدراسة والعلم والأعمال الخير، فالله سبحانه وتعالى يكتب له. فقد يسبق هذا الذي كان نائما في ليلة القدر ذلك الذي كان يحيي ليلة القدر. لماذا؟ لأن ذلك أصابه العجب، والعجب يفسد العبادة. فالعمل الخير الإنسان إذا فعله يسكت، يكون بينه وبين الله، هكذا رواه أهل البيت يقولون لنا، لكن احنا مشكلة، احنا نحتاج إلى ترويض. رواية أخرى، أخبر الإمام الباقر عليه السلام عن ذلك وقال: ما موجزه تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة وما يصيب العباد فيها. قال الإمام الباقر عليه السلام: وأمر موقوف لله تعالى، يعني منتهى الكلام بعد، وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيئة لله، يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء، عن علم، عن علم وليس عن جهل، وهو قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية لا تشمل ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه، يعني البداء لا يحتمل في ظهور الإمام، وإنما ظهور الإمام الحجة من الحتميات. هذه فائدة. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم. في لوح اللوح والإثبات مكتوب عمرك 30 سنة، ولكن شخص كان وصولا لرحمه فمد الله في عمره 30 سنة فأصبح عمره 60 سنة. يعني شنو؟ الله كان جاهلا ثم مد؟ لا، الله كان عالما، وهذا هذا الستين راح نبين احنا مثبت في اللوح المحفوظ، يعني 60 مثبتة في اللوح المحفوظ، لكن ايش قلت 30 مثبتة في لوح المحفوظ الاثبات. اللوح المحفوظ لا يطلع عليه الا الله تبارك وتعالى، بينما نحن لوح المحفوظ الاثبات هذا تطلع عليه الملائكة والرسل. هناك حديث اخر لامير المؤمنين عليه السلام قال موت الانسان بالذنوب اكثر من موته بالاجل، تفت، وحياته بالبر اكثر من حياته بالعمر. هذه تجدها ان شاء الله في اصول الكاف، اكو باب للبداء، اي اكو فصل او باب. اذا الحديث الشريف يشير انه الانسان يموت بالذنوب، يعني قد يكون انسان عمره 40 سنه ولكن يكون عاقا لوالده، فالله سبحانه وتعالى يجعل عمره 15 سنه. لاحظ الفرق مكتوب بالله، بحيث انه الملائكه تنظر الى انه توقف رزقه، رزق بعد لفلان ما ينزل، عمل بعد ما يصعد، فلان مات. نقرا في لوح المحفوظ اثبات ان عمره 40 سنه، فهي تاتي الحكمه لانه كان عاقا لوالديه، لانه كان عاقا. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هاي تاكيدات كثيره التي الانسان لعله عنده نوع من يصير عنده نوع من الكبر او العجب او انه يشوف ابوه جاهل لو بسيط لو كذا، يبدي ابوه يصغر بنظره، يصغر، لكن هو ما يدري، هو عندما خرج من الدنيا خرج طفل صغير بنجاسته وغيره، وهذا الاب كان محتار به يحمله، ولعله احنا حسب تعبيرنا شاف اللي شافه في سبيل ان يربي هذا الابن في سبيل ان يكبر، واذا بهذا الابن حس حتى وان حصل اختلاف في وجهات النظر بين الاب والابن، ولكن يبقى الاب يبقى الابن خادم مطيع لابيه. حديث آخر الإمام الصادق لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. يقول له الناس يدرون شو الأجر في القول 24 ساعة سألتهم البداء البداء البداء. رواية أخرى عن الإمام باقر عليه السلام ما أرسل الله نبيا إلى أحد حتى يأخذ عليه 3 أشياء: الإقرار بالعبودية والوحدانية وأن الله يقدم ما يشاء هسه هذه روايات أشارت إلى البداء. يأتي نسأل هذا السؤال: ما هي الحكمة من البداء؟ مطلب جديد، ما هي الحكمة من البداء؟ الله سبحانه وتعالى نقاط راح نذكر يمكن 3 نقاط أو 4. الله سبحانه النقطة الأولى الله سبحانه وتعالى عندما شرع البداء أراد من خلقه أن يعيشوا الجهل بالحوادث المستقبلية، يعيش الجهل بالحوادث المستقبلية. لماذا؟ لكي يقوموا بواجب حياتهم بهداية من الأسباب الطبيعية، يتوجه إلى الأسباب الطبيعية، وإلا الآن منو عنده يقين أنه سيدخل الجنة؟ أكو حديث مخيف مخيف. لكي يتوجهوا إلى الهداية بالأسباب الطبيعية. عندنا حديث يعني حقيقة مخيف، أنا ما أتذكر وأن قرأته، لكنه منقول عن أمير المؤمنين عليه السلام: لو علمت أن الله يدخل جميع الناس إلى الجنة وبقي واحدا لا يدخله إلى الجنة لخشيت أن أكون أنا. لاحظ أمير المؤمنين. فالآن من عنده يقين أنه هو ملتزم، أو أن الشيطان ما قاعد لركب ونص؟ الشيطان ترى عالم ولكنه عالم فاسق. الشيطان يحضر بحث خارج يم رسول الله. الشيطان هاي العلوم اللي هسه ألفت كلا هو قاعد مقابلهم، وقاعد عالم يجري مجرى الدم يدخل في كل مكان ومقابلك وقاعد يقولك وين تروح؟ اقرأ، اتعب، طير من عندي، منا للعديلة الآخر الآخر النفس. سامعين بالعديلة؟ يشير لها الشيخ عباس القمة في كتاب منازل الآخر، هذه المنزلة الأخيرة إلى آخره. فالآن منو عنده يقين؟ فهذه الحالة الجهل بالأمور المستقبلية بالحوادث المستقبلية تجعل العبد في منزلة ما بين الخوف والرجاء، يعني في الوقت نفسه الذي يخاف من 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 عاقبته من نهاية العاقبة ويتمنى حسن العاقبة، وفي الوقت نفسه يرجو الله فيعيش بين الخوف والرجاء. يعيش بين يرجو الله بالأعمال الخيرة والحسن ويخاف الله من أعماله السيئة. لماذا؟ لأنه جاهل بالمستقبل وما يدري شنو مستقبل ولا يعلم ما هو مستقبله. إذن ظهور الحوادث المستقبلية بتمام ظهورها يفسد هذه الغاية الإلهية. إذا ظهرت عندنا الحوادث المستقبلية وأنك يا فلان ستحشر مع رسول الله، انتهت صفت فلان وقعد قابل هو رسول الله، رسول الله يوجه إليه غفر لك كذا كذا من هذه ولكنه يرهق نفسه بالعبادة ولكنه يعبد الله. ولكن احنا اذا واحد قال لنا ها هي بعد انتم تحشرون مع رسول الله، شوفنا توقفنا عن العبادة، بعدها نظام الحشر مع رسول الله. وهكذا في غيره، يعني في الذي يتصور انه سيدخل جهنم او غيره، عنده ذنوب كثير، من قال ان هذا صاحب الذنوب انه سيدخل جهنم؟ لعله في اخر حياته يلتزم يتوجه الى الله يغفر له الله واذا به يدخل الجنة. صاحبنا هذا المعجب بنفسه عدة كم عبادة ماكو سالفة وين ما كان، هم يارات عبادات بينه ما بين الله، ولعله هذا يحاسب حساب عسير. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة. وهي شنو هاي الآية؟ وهي قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأعتقد أنه على ما قاريها من زمان، يعني من وقت بعيد، أنه منسوبة أيضا هذا الرواية لأمير المؤمنين. إذن يقول أنا عندي علم بكل شيء، الأئمة عنده علم ولكن بعض الأحيان لا يخبر الأئمة. ليش؟ إذن وين الدعاء؟ أكو فرد أمور مستجدات أن الله سيمحو أشياء كثيرة وسيغير أشياء كثيرة، فما ندري هذه الأشياء. يعني وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ظالمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إذن بظلمهم هم يظلمون إلى آخرها من الآيات التي ترد أن الله سبحانه وتعالى أنه التوفيقات الإلهية والخير الإلهية يأتي على العبد. العبد شنو طريقة؟ لأنه العبد مختار، احنا بينا بالعقيدة السابقة. إذن فهذا هو سبب الكف عن التحديث، مو سبب الكف عن التحديث أنه الإمام يخشى ويخاف أن يحدث، لا، خاف الله يكذب، لا، سبب التحديث هذه الآية. هذا الحكمة الأولى. الحكمة الثانية، بس أحاول أن إن شاء الله أخذ من وقتكم دقائق، القول بالبداء يترتب عليه أثر تربوي، أثر تربوي كبير، يربي الإنسان، يربي النفس على طريق الكمال والتكامل. وهو بعث، شنو هذا الأثر؟ بعث الرجاء والأمل في القلوب. يحصل عندك رجاء، يحصل عندك أمل في قلب المؤمن، يحصل عندك اطمئنان، بعدين يدفعنا الى الحث ويدفعنا ويحثنا على العمل الدؤوب. انا اذا ارجو الله اعمل، وين ماكو فعل خير اسوي، واذا اخاف الله وين ماكو امر اكو علي عقوبه او الله نهاني عنه ما اسوي. اذا انكار البداء يستلزم ان يستلزم الياس، يستلزم القنوط، وهذا لا يقتضيه المولى جل وعلا، وهذا لا يرتضيه المولى جل وعلا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، القول بالبداء يثبت عندنا أو ينمي عندنا ارتباط العباد بواجب الوجود عن طريق التضرع والدعاء والذلة والمسكنة لله. ولكي تطلع الملائكة العظام الكاتبين على لطف الله بعباده وإعطائهم ما يستحقونه، حتى الملائكة تنظر أن هذا العبد عمل هذا العمل العبادي فالله أعطاه كذا، لماذا؟ لأنه يفعل هذه الأفعال، بينما فلان الثاني لم يفعل هذه الأفعال، لم يفعل، فالله سبحانه وتعالى أعطاه بقدر ما يستحق. الفائدة الأخيرة أن تكون أخبار البداء، أو الحكمة الأخيرة أن تكون أخبار البداء مسلية للمؤمنين المنتظرين لفرج أولياء الله. كن تسلية للمؤمنين الذين ينتظرون فرج أولياء الله وغلبة الحق وأهله. يعني الآن لو تنظر إلى العالم تلقى كل القدرات هي قدرات مادية غربية، فكيف أن الإسلام سيحكم الأرض بأكملها؟ هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا هو أنه الأخبار عندنا مسلية أنه هذه الأرض في يوم من الأيام سيحكمها شعار لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. وأيضا كما روي في فرج أئمة أهل البيت عليهم السلام وغلبتهم في الأزمنة التي ستأتي، لأنهم يعني لأن الأئمة لو أخبروا الشيعة بأن هذا الابتلاء سيدوم وأن آل أمية وآل عباس وآل عثمان وآل عفلق إلى آخره سيفعلون ما يفعلون سيحصل عندنا يأس وقنوط، بينما الأخبار دلت على أن هؤلاء سينتهون وأن الباطل زاهق، ولكي لا يحصل اليأس عند الشيعة أو يرجعوا أو يتراجعوا عن الدين. ولذلك أخبر الأئمة الشيعة بأنه يمكن تعجيل الفرج، يمكن تعجيل الفرج. يعني الإمام الحجة في كثير من اللقاءات مع العلماء كما يشير بعض الكتب وبعض العلماء إلى هذا الأمر يقول ادعوا لنا بتعجيل الفرج، ادعوا لنا، يعني كلما ندعو يحصل الصلاح في الكرة الأرض، وعندما تحصل القاعدة المناسبة فيأتي الإذن للإمام. الإمام لا يعلم متى يأتي الإذن من الله إلى الإمام أنه حان الوقت، الأمطار اكتملت والأرض أصبحت مهيئة، فإنك لا تقتل كما قتل الحسين ولا تخذل كما قتل الحسن ولا إلى آخره. ولذلك عندنا روايات أيضا وأختم عن الإمام الصادق أن الدعاء يرد القضاء وينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم أبرامه، يعني الموت المحتم يرده الدعاء، الصدقة ترد هذا الموت المحتم، أن صلة الرحم تهون الحساب وتعصم من الذنوب. ورواية أخرى نختم بها هذا الدرس، وإن شاء الله راح أبين هذه الروايات شنو معناها في الدرس القادم، من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدما. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.